يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع أصول العقائد الدينية، أو مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقد تكلمنا عن الأصل الأول الذي عقده لبيان حق الله جل وعلا، وهو التوحيد. ثم ذكر بعده الأصل الثاني، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا أصل عظيم ذكره عقب كلامه وبيانه للأصل الأول وهو التوحيد. ووجه ذلك أن الأنبياء والرسل هم الواسطة في بيان حق الله تعالى على الخلق، فكان من المناسب جدا بعد ذكره لحق الله أن يذكر الطريقة المعرفة بحق الله جل وعلا، وهي النبوة، لأن حق الله جل وعلا يدرك بالشرع لا بالعقل. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأصل وهو النبوة، وهو أصل نفيس جدا ذكره عقب كلامه عن حق الله جل وعلا، وهو الأصل الأول، للدلالة على أن حق الله جل وعلا يدرك بطريق النبوة ولا يدرك بطريق العقل. فحق الله جل وعلا بين أتم البيان من جهة النبوة. وقد تكلم عن هذا الأصل وهو النبوة من عدة جهات. والملاحظ أن الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أصلين يقوم عليهما هذا الأصل. الأصل الأول وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، والأصل الثاني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أي الشق الأول الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، والثاني الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أي لما في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة بيان وتفصيل في مسألة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جعله أصلا واحدا لتعلقه بمسألة النبوة، ولكن تطرق فيه إلى هذين الأصلين. قلنا تكلم في هذا الأصل تكلم عن هذا الأصل من جهات عدة. أولا تكلم في الجهة الأولى عما يبنى عليه هذا الأصل، لهذا قال وهذا الأصل مبناه، أي ما يبنى عليه هذا الأصل وهو النبوة. قال مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فهذا أمر عظيم ذكره الشيخ رحمه الله جل وعلا، فهو داخل فيما ينبغي أن يعتقده العبد المسلم وأن يؤمن به، وضابط ذلك أن يؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فهذه جملة نص من خلالها الشيخ رحمه الله على أن الله جل وعلا قد اختص صنفا من خلقه بوحيه وهم الأنبياء، لقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالإرسال وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، النبي مرسل والرسول مرسل. لهذا قال الشيخ: أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه. فالنبوة اصطفاء من الله جل وعلا، وليست مرتبة تنال بالاجتهاد بحال من الأحوال، لأن الأنبياء قد اصطفاهم الله جل وعلا وقد اختصهم الله جل وعلا بوحيه وإرساله. لهذا نص الشيخ قال: قد اختصهم، أي أن الله قد اختص هؤلاء دون غيرهم من الخلق. اختصهم الله جل وعلا، ووجه اختصاصهم أن الله جل وعلا قد اختصهم بالوحي، والله جل وعلا أرسلهم إلى الناس وجعلهم وسائط. والملاحظ أن الشيخ رحمه الله أطلق فقال جميع الأنبياء، ولا يقصد استثناء الرسول، لكنه قصد الجمع بين مرتبة النبوة والرسالة، قصد الجمع في هذا المقام، قصد الجمع بين مرتبة النبوة والرسالة، لأن كل من النبي والرسول قد اختصه الله جل وعلا بوحيه. فالنبي من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، وإن كانت المسألة فيها أقوال على كل حال، ولكن ذكرت هذا اختصارا. ولا تعلق لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، انتبهوا، فالشيخ لم يذكر الكتاب وإنما ذكر الوحي. لهذا لا تعلق لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف إبراهيم وموسى كما قال الله جل وعلا، وقد يكون له كتاب، فكل منهما أي النبي والرسول يوحى إليه. قال الشيخ رحمه الله جل وعلا قال: قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه. فالأنبياء والرسل وسائط بين الله جل وعلا وبين خلقه، وهذه الوساطة في تبليغ شرعه ودينه، كما قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما في النساء. فجميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه، وجعلهم وسائط في تبليغ شرعه ودينه لمن أرسلهم الله جل وعلا عليه، وهذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا ذكر الشيخ رحمه الله قال هذه المسألة، قال بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، قال في تبليغ شرعه ودينه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ. فهذا هي وظيفة الأنبياء والرسل. قلنا جميع الأنبياء اختصهم الله جل وعلا بوحيه، وعدد الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا كثر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة غافر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. فقصصناهم معناه ذكرنا أسماءهم وأخبارهم. قال وقول الله جل وعلا: ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد. وقد قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما في سورة فاطر. وقال الله جل وعلا: وقرونا بين ذلك كثيرا. وما يذكر من عدد الأنبياء فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا أعلم بعدتهم. فهذا كما قال الإمام الطبري رحمه الله: لا يحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله جل وعلا. وعليه فينبغي الإيمان بما علمنا اسمه من الأنبياء، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء. قال: لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. انتهى كلامه رحمه الله. كما ينبغي أن يعلم أن أسماء الأنبياء توقيفية، فيجب الوقوف على الثابت منها في القرآن أو ما صح، لأن تسمية النبي بغير اسمه هذا فيه جملة من المحاذير، كما أن نسب النبي يحتكم فيه إلى الثابت، أي يرجع فيه إلى الثابت. وأنساب الأنبياء على ثلاثة كما قال العلماء: نسب صحيح متفق عليه، ونسب مختلف فيه، ونسب غير موجود. أي جميع ما ذكر من أنساب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإما أن يكون ذلك النسب نسب النبي نسب صحيح متفق عليه، وإما أن يكون نسبه مختلف فيه، وإما أن نسبه غير موجود أصلا. وجملة الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن هم 25 اسما: إسحاق، يوسف، لوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود، ابنه سليمان، أيوب، ذو الكفل، يونس، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، إلياس، وزكريا، إسماعيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فقد ذكر الله جل وعلا منهم 18 في موضع واحد. لهذا قال الله في كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وذكر السبع الباقون في مواضع متفرقة، وذكر السبع الباقون في مواضع متفرقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي أن البراهين من أدلة إثبات النبوة والرسالة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، لا يحصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو يجريها الله جل وعلا على يدي النبي. ومما جاء في النصوص من ذكر الآية والبرهان، قال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال الله جل وعلا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال جل وعلا: فذانك برهانان من ربك، وقال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. وكما قال العلماء: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه، قال، تكون معجزة للجن والإنس جميعا. فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون هذا معجزا للجن والإنس على حد سواء، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. لهذا قال الشيخ: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. ينبغي أن يعتقد أن البراهين هذه من أدلة إثبات النبوة، فلا تحصر ولا تقصر إثبات النبوة على مسألة البراهين فقط، بل إن البراهين من أدلة إثبات النبوة والرسالة. ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله في كلامه عن الأنبياء، قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، فأكملوا الخلق علما وعملا. قال: وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. تأملوا، فالشيخ السعدي رحمه الله عندما تكلم في هذه المسألة عن الأنبياء ذكر جملا جامعة لما اتصف به الأنبياء. قال: أكمل الخلق علما وعملا، أكمل الخلق علما وعملا، فأعبد الناس لله جل وعلا هم الأنبياء، فحري أن تكمل أخلاقهم وأن يكمل علمهم وعملهم. وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وهذه لهذا مرتبة عبودية الأنبياء من كمال الخلق والعلم والعمل والصدق والأخلاق والأعمال، هذه لا تنال، هذه مرتبة خاصة بالأنبياء خص الله جل وعلا بها هذا الصنف من الناس، فكانوا أكمل الناس وكانوا أعبد الناس وكانوا خير الناس وكانوا أصدق الناس وكانوا أبر الناس على الإطلاق. لهذا قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. لا يلحقهم فيها أحد، فمرتبة النبوة لا تنال بالاجتهاد. لهذا أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من مقامات الثناء عليه مثلا في القرآن أن الله جل وعلا أثنى على مقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأثنى عليه بمقام الرسالة وهي النبوة وهي الوحي. وهذه المقامات شاهدة على اصطفاء الله جل وعلا للنبي وللرسول. لهذا يخطئ من يقول بأن مرتبة النبوة من جهة العلم ومن جهة العبادة فهذه يمكن أن تنال بالرياضات وغيرها من مسائل، فهذا أبدا. لهذا قال الشيخ رحمه الله: أن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. ومن ذكر كمالهم أن الله تعالى برأهم من كل خلق رذيل، فالأنبياء منزهون، الله جل وعلا برأهم ونزههم عن كل خلق رذيل. فرسل الله جل وعلا صادقون مصدقون، صادقون يعني أن قام بهم الصدق، ومصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله جل وعلا، فلا ينطقون لا كما قال الله جل وعلا ينطقون عن الهوى. لهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله هذه الجملة: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والمتتبع لحال الأقوام الأنبياء مع أنبيائهم يجد أن الله جل وعلا في مواطن كثيرة في القرآن الكريم يبرئ الأنبياء مما وصفهم بهم أقوامهم مما لا يليق بمقام النبوة، وهذا شاهده في دفاع القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكم موطنا اتهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت براءته وجاء دفاع الله جل وعلا عليه في القرآن. وهذا لهذا قال الشيخ رحمه الله: وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. ثم قال بعدها: وأن الله قال وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. لهذا من القواعد المقررة في هذا الباب ما ذكره الطحاوي رحمه الله، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أي لا يمكن أن يكون ثمة أفضل من نبي، بل أفضل الناس هم الأنبياء، لهذا قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. رابعا قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، والمراد بالعصمة هنا حفظ الله جل وعلا لأنبيائه من الذنوب والمعاصي فيما يبلغونه عن الله تعالى، كما قال العلامة الفوزان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، مسألة عصمة الأنبياء، الشيخ السعدي جعلها قاصرة على مسألة، قال: فيما يبلغون عن الله. الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، أي لم يتحدث عن مسألة عصمة الأنبياء مطلقا، بل تكلم عن مسألة مخصوصة معلومة، وهي فيما يبلغون عن الله. وهذه التي قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله: الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال شيخ الإسلام: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها أو يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال: والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. وهذا النوع من العصمة هو الذي قصده الشيخ السعدي رحمه الله في هذا المقام، لهذا قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. وكما قال العلامة الفوزان رحمه الله وحفظه، قال: أجمع على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، قال: لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلامها عن العصمة المتعلقة بالتبليغ: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أولا. هذا هي الإشكالات أو المسائل التي يتكلم عنها الناس أو التي تكلم عنها الناس في مسألة عصمة النبي. لكن من باب التنبيه وتكرير المسألة، أن الشيخ السعدي رحمه الله تكلم عن مسألة مخصوصة وقع فيها الإجماع بلا خلاف، وهي مسألة أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها:
وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. فالحاصل أن أنبياء الله جل وعلا وأن رسل الله سبحانه وتعالى معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة، فهذا مما هو بلا خلاف. أنبياء الله جل وعلا ورسل الله جل وعلا معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة. فكما قال السفريني رحمه الله، قال: ولو قلت لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب، ووجوب وصفهم بالأمانة التي هي ضد الخيانة، قال: والضدان لا يجتمعان. فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا، وهو مطابقة أخبارهم للواقع إيجابا وسلبا، إذ لو جاز عليهم الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة المنزلة. وهذا كلام النفيس لسفريني رحمه الله الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. لهذا قال شيخ سعدي: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. فحق الأنبياء أن يحبوا، حق الأنبياء أن يحبوا، فيجب الإيمان بأنبياء الله جل وعلا، كما يجب الإيمان بما جاء به أنبياء الله جل وعلا مع محبتهم وتعظيمهم. وهذا الأصل المحبة والتعظيم ليكون صحيحة إذا كان شرعية. وبيانه سبق الكلام عن مسألة محبة وتعظيم الأنبياء في تعليقنا على كتاب التوحيد. ثم قال بعدها رحمه الله: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. فما سبق مما ذكره الشيخ رحمه الله هذا كله ثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم قبل هذه الجملة عن الإيمان الإجمالي، وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وبكل نبي علمنا أو لم نعلم. لهذا قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذا يدخل في مسألة الإيمان الأجمالي. وثمة إيمان تفصيلي، لأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن هذا يجب علينا أن نؤمن به. ثم تكلم بعد هذه الجملة عن الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن ذكرنا في ترجمة هذا الأصل الثاني. فتكلم عن الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين للجن والإنس على حد سواء، فيجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام. لهذا قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبه ختمت النبوة، وأعطاه الله جل وعلا الإسلام، وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. وهذا لهذا قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ثم قال بعدها رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع. بدأ في الكلام عن مسائل متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن إيمانا عاما مجملا وإيمانا تفصيليا فيما أدركه. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل كما قال ابن أبي العز الحنفي قال فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة. قال: وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم قال: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عند سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. قال: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. فهذا التفصيل ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله حال تعليقه على الطحاوية، فيه بيان نفيس لهذه المسألة التي قال فيها الشيخ السعدي، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، فبين ما تعلق بما ينبغي أن يعرف جملة وما ينبغي أن يعرف من جهة التفصيل، وهذا بيان نفيس. والتفريط في هذا الأصل، التفريط في هذا الأصل وهو معرفة جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا، التفريط في هذا الأصل له أثر عظيم جدا. اسمعوا إلى قول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال المؤصل إلى معرفته أو الموصل إلى معرفته. قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثانيا قال رحمه الله تعالى: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. فمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. لهذا قال: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمس، ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. وانتهى كلام الشيخ صالح رحمه الله في هذه المسألة. فمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا الكلام فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وفي أفعاله، وهذه هي الخمسة التي قصدها بالكلام رحمه الله تعالى. ثم قال بعدها: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. أي كملت وختمت به النبوة، وهذا مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أي أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وختم الرسالة من باب أولى، وختم الرسالة من باب أولى، وختم الرسالة من باب أولى. وهذا فيه أحاديث كثيرة وآيات، منها قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أي ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة. وهذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وختم النبوة هو ختم للوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله جل وعلا فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي كان بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى منزلة النبوة، وهذا يدخل في عدم تصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا كفر كما قال الشيخ صالح آل الشيخ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتمهم، هذا لا يعارضه نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد، أي نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام هذه كانت قبل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل فالنبوة السابقة ملازمة له عليه السلام عيسى، لكنه يأتي مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا للصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما عليه الصلاة والسلام، وقال في ذلك: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهذا شاهد على هذه المسألة حتى لا ينازع بها ما في مسألة ختم النبوة. أما الجهة الثانية فيما تعلق بمسألة النبوة فما يدخل في هذا الأصل، فقال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. فالشيخ أدخل مسألة الإيمان بالكتب، أدخلها في مسألة النبوة والرسالة، لأن الذي يؤمن بالرسول الكتب تابعة لمسألة النبوة، لأن مما تقع به النبوة الكتاب، أي من الأنبياء من أوحى الله جل وعلا عليهم يوحى إليهم بكتاب. لهذا مسألة الكتب، إثبات الكتب، هذه ليست لجميع الرسل بل لبعضهم. لهذا قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. لهذا كان الإيمان بالكتب هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهذه ملحقة، لهذا ألحقها أو أدخل مسألة ركن الإيمان بالكتب في ركن الإيمان بالرسل. قال: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي، وهذا الوحي هذا الوحي هو القرآن والسنة. لهذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل به للنبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، كتاب وسنة. لهذا قال الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، على القول بمرجع الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ألا أوحى الله عز وجل به إليه. وقال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا كله شاهد على أن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الكتاب والسنة. قال ألفاظها ومعانيها، ألفاظها ومعانيها، فما صح فالألفاظ والمعاني كلها وحي، ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله وحي من الله جل وعلا. لهذا قال ربنا جل وعلا، قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. فهذا شاهد على هذه المسألة، وهي مسألة اللفظ والمعنى. أما الجهة الثالثة وهي ما لا يتم هذا الأصل إلا به، قال فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، أي حظ الناس بمسألة الإيمان فيما تعلق بمسألة النبوة هذا بقدر تفاوت حظهم في مسألة العلم والعمل. قال فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وهذا شاهد على تفاوت الناس في مرتبة الإيمان بمسألة النبوة، فالناس متفاوتون، فثمة قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، وما زاد عن هذا الواجب تكلم عنه الشيخ. لهذا قال فلا يتم الإيمان به إلا به، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، أي أن الناس متفاوتون من جهة العلم ومن جهة التصديق ومن جهة الاعتراف ومن جهة العمل، لهذا الناس متفاوتون في هذه المسألة. ثم قال بعدها والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. فالإيمان بالملائكة لأن مسألة الرسالة حصلت هذا قال الله جل وعلا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فالوحي بواسطة الملائكة هذا ثابت، هذا قال والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل، لأن ثمة نوع من الوحي وقع بواسطة الملائكة. فمثلا القرآن كله أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، فهذا أصل عظيم بإجماع أهل السنة أن القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كله من أوله إلى آخره بواسطة جبريل، فلم يحصل له شيء من القرآن إلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فكان الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بمسألة النبوة والقدر، لأن مما جاء في مسائل الوحي الإيمان بالقدر، فهذا من المسائل، لأن القدر هو فعل الله جل وعلا، والله جل وعلا فعال لما يريد. لهذا ذكر مسألة الإيمان بالملائكة ألحق مسألة القدر أيضا بمسألة النبوة. فثم تكلم عن الجهة الرابعة وهي من تمام الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. هذه مسألة نفيسة جدا. من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لأن الدليل العقلي السليم لا يمكن أن يعارض شريعة الله جل وعلا، لا يمكن أن يعارض شريعة الله جل وعلا، لأن الشريعة تأتي بالمحارات ولا تأتي بالمستحيلات، فلا يمكن أن يعارض عقل شرعا إذا كان سليما. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كتب كتابه النفيس درء تعارض العقل مع النقل، فلا يمكن، فإذا عارض عقل النقل فهذا دل على سفه ذلك العقل، فإذا عارض عقل النقل فدل على سفه ذلك العقل، لأن العقل السليم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يعارض وحي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد جبل العقول على سلامتها، وسلامة العقل ألا يعارض شرع الله سبحانه وتعالى. لهذا من سفه عقول الناس أن يعارض الناس شرع الله جل وعلا بعقولهم، فإذا رأيتم الرجل يعارض الوحي بالعقل فاعلموا أن هذا شاهد على سفه فيه، وهذا شاهد على سوء عقله، وشاهد على سوء تعامله. لهذا قال من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لا يمكن أن تقوم حجة لعقل ما في معارضة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، سواء كان من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما لا يقوم دليل النقل على خلافه، فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وهذا واضح. قال وغير النافع من المذكورات ليس فيه ما ينفي وجودها، وغير النافع من المذكورات كما قال رحمه الله ليس فيه ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. هذا الذي ذكره في هذه المسألة المهمة، وهذا الأصل الثاني المتعلق بمسألة النبوة، لعلنا نقف عند هذا القدر على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع أصول العقائد الدينية، أو مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقد تكلمنا عن الأصل الأول الذي عقده لبيان حق الله جل وعلا وهو التوحيد، ثم ذكر بعده الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا أصل عظيم ذكره عقب كلامه وبيانه للأصل الأول وهو التوحيد. ووجه ذلك أن الأنبياء والرسل هم الواسطة في بيان حق الله تعالى على الخلق، فكان من المناسب جدا بعد ذكره لحق الله أن يذكر الطريقة المعرفة بحق الله جل وعلا وهي النبوة، لأن حق الله جل وعلا يدرك بالشرع لا بالعقل. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأصل وهو النبوة، وهو أصل نفيس جدا ذكره عقب كلامه عن حق الله جل وعلا وهو الأصل الأول، للدلالة على أن حق الله جل وعلا يدرك بطريق النبوة ولا يدرك بطريق العقل. فحق الله جل وعلا بين أتم البيان من جهة النبوة، وقد تكلم عن هذا الأصل وهو النبوة من عدة جهات. والملاحظ أن الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أصلين يقوم عليهما هذا الأصل. الأصل الأول وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، والأصل الثاني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أي الشق الأول الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، والثاني الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أي لما في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة بيان وتفصيل في مسألة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جعله أصلا واحدا لتعلقه بمسألة النبوة، ولكن تطرق فيه إلى هذين الأصلين. قلنا تكلم عن هذا الأصل من جهات عدة. أولا تكلم في الجهة الأولى عما يبنى عليه هذا الأصل، لهذا قال وهذا الأصل مبناه، أي ما يبنى عليه هذا الأصل وهو النبوة. قال مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فهذا أمر عظيم ذكره الشيخ رحمه الله جل وعلا، فهو داخل فيما ينبغي أن يعتقده العبد المسلم وأن يؤمن به، وضابط ذلك أن يؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فهذه جملة نص من خلالها الشيخ رحمه الله على أن الله جل وعلا قد اختص صنفا من خلقه بوحيه وهم الأنبياء، لقوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالإرسال وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، النبي مرسل والرسول مرسل. لهذا قال الشيخ أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه. فالنبوة اصطفاء من الله جل وعلا، وليست مرتبة تنال بالاجتهاد بحال من الأحوال، لأن الأنبياء قد اصطفاهم الله جل وعلا وقد اختصهم الله جل وعلا بوحيه وإرساله. لهذا نص الشيخ قال قد اختصهم، أي أن الله قد اختص هؤلاء دون غيرهم من الخلق، اختصهم الله جل وعلا، ووجه اختصاصهم أن الله جل وعلا قد اختصهم بالوحي. والله جل وعلا أرسلهم إلى الناس وجعلهم وسائط. والملاحظ أن الشيخ رحمه الله أطلق فقال جميع الأنبياء، ولا يقصد استثناء الرسول، لكنه قصد الجمع بين مرتبة النبوة والرسالة. قصد الجمع في هذا المقام، قصد الجمع بين مرتبة النبوة والرسالة، لأن كل من النبي والرسول قد اختصه الله جل وعلا بوحيه. فالنبي من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، وإن كانت المسألة فيها أقوال على كل حال، ولكن ذكرت هذا اختصارا. ولا تعلق لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، انتبهوا، فالشيخ لم يذكر الكتاب وإنما ذكر الوحي. لهذا لا تعلق لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف إبراهيم وموسى كما قال الله جل وعلا، وقد يكون له كتاب، فكل منهما أي النبي والرسول يوحى إليه. قال الشيخ رحمه الله جل وعلا، قال قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه. فالأنبياء والرسل وسائط بين الله جل وعلا وبين خلقه، وهذه الوساطة في تبليغ شرعه ودينه، كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما في النساء. فجميع الأنبياء قد اختصهم الله جل وعلا بوحيه وجعلهم وسائط في تبليغ شرعه ودينه لمن أرسلهم الله جل وعلا عليه، وهذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا ذكر الشيخ رحمه الله قال هذه المسألة، قال بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، قال في تبليغ شرعه ودينه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال الله جل وعلا، وما على الرسول إلا البلاغ. فهذا هي وظيفة الأنبياء والرسل. قلنا جميع الأنبياء اختصهم الله جل وعلا بوحيه، وعدد الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا كثر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة غافر، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال الله جل وعلا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فقصصناهم معناه ذكرنا أسماءهم وأخبارهم. قال وقول الله جل وعلا ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد. وقد قال الله جل وعلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كما في سورة فاطر. وقال الله جل وعلا، وقرونا بين ذلك كثيرا. وما يذكر من عدد الأنبياء فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا أعلم بعدتهم. فهذا كما قال الإمام الطبري رحمه الله، لا يحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله جل وعلا. وعليه فينبغي الإيمان بما علمنا اسمه من الأنبياء، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، كما قال الله جل وعلا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء قال لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. انتهى كلامه رحمه الله. كما ينبغي أن يعلم أن أسماء الأنبياء توقيفية، فيجب الوقوف على الثابت منها في القرآن أو ما صح، لأن تسمية النبي بغير اسمه هذا فيه جملة من المحاذير، كما أن نسب النبي يحتكم فيه إلى الثابت، أي يرجع فيه إلى الثابت. وأنساب الأنبياء على ثلاثة كما قال العلماء: نسب صحيح متفق عليه، ونسب مختلف فيه، ونسب غير موجود. أي جميع ما ذكر من أنساب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإما أن يكون ذلك النسب نسب النبي نسب صحيح متفق عليه، وإما أن يكون نسبه مختلف فيه، وإما أن نسبه غير موجود أصلا. وجملة الأنبياء الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن هم 25 اسما: إسحاق، يوسف، لوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه سليمان، أيوب، ذو الكفل، يونس، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، إلياس، وزكريا، إسماعيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فقد ذكر الله جل وعلا منهم 18 في موضع واحد، لهذا قال الله في كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وذكر السبع الباقون في مواضع متفرقة، وذكر السبع الباقون في مواضع متفرقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي أن البراهين من أدلة إثبات النبوة والرسالة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، لا يحصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو يجريها الله جل وعلا على يد النبي. ومما جاء في النصوص من ذكر الآية والبرهان، قال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال الله جل وعلا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال جل وعلا: فذلك برهانان من ربك، وقال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. وكما قال العلماء: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه، قال: تكون معجزة للجن والإنس جميعا. فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون هذا معجزا للجن والإنس على حد سواء، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. لهذا قال الشيخ: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. ينبغي أن يعتقد أن البراهين هذه من أدلة إثبات النبوة، فلا تحصر ولا تقصر إثبات النبوة على مسألة البراهين فقط، بل إن البراهين من أدلة إثبات النبوة والرسالة. ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله في كلامه عن الأنبياء، قال: وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، فأكملوا الخلق علما وعملا. قال: وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. تأملوا، فالشيخ السعدي رحمه الله عندما تكلم في هذه المسألة عن الأنبياء ذكر جملا جامعة لما اتصف به الأنبياء، قال: أكمل الخلق علما وعملا، أكمل الخلق علما وعملا، فأعبد الناس لله جل وعلا هم الأنبياء، فحري أن تكمل أخلاقهم وأن يكمل علمهم وعملهم،
وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وهذه لهذا مرتبة عبودية الأنبياء من كمال الخلق والعلم والعمل والصدق والأخلاق والأعمال، هذه لا تنال، هذه مرتبة خاصة بالأنبياء، خص الله جل وعلا بها هذا الصنف من الناس، فكانوا أكمل الناس وكانوا أعبد الناس وكانوا خير الناس وكانوا أصدق الناس وكانوا أبر الناس على الإطلاق. لهذا قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. لا يلحقهم فيها أحد، فمرتبة النبوة لا تنال بالاجتهاد. لهذا أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من مقامات الثناء عليه مثلا في القرآن، أن الله جل وعلا أثنى على مقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأثنى عليه بمقام الرسالة وهي النبوة وهي الوحي. وهذه المقامات شاهدة على اصطفاء الله جل وعلا للنبي وللرسول. لهذا يخطئ من يقول بأن مرتبة النبوة من جهة العلم ومن جهة العبادة فهذه يمكن أن تنال بالرياضات وغيرها من مسائل، فهذا أبدا. لهذا قال الشيخ رحمه الله: أن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. ومن ذكر كمالهم أن الله تعالى برأهم من كل خلق رذيل، فالأنبياء منزهون، الله جل وعلا برأهم ونزههم عن كل خلق رذيل. فرسل الله جل وعلا صادقون مصدقون، صادقون يعني أن قام بهم الصدق، ومصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله جل وعلا، فلا ينطقون لا كما قال الله جل وعلا: لا ينطقون عن الهوى. لهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله هذه الجملة، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والمتتبع لحال الأقوام الأنبياء مع أنبيائهم يجد أن الله جل وعلا في مواطن كثيرة في القرآن الكريم يبرئ الأنبياء مما وصفهم بهم أقوامهم مما لا يليق بمقام النبوة، وهذا شاهده في دفاع القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكم موطنا اتهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت براءته وجاء دفاع الله جل وعلا عليه في القرآن. لهذا قال الشيخ رحمه الله: وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. ثم قال بعدها: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. لهذا من القواعد المقررة في هذا الباب ما ذكره الطحاوي رحمه الله، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أي لا يمكن أن يكون ثمة أفضل من نبي، بل أفضل الناس هم الأنبياء. لهذا قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. رابعا قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله. والمراد بالعصمة هنا حفظ الله جل وعلا لأنبيائه من الذنوب والمعاصي فيما يبلغونه عن الله تعالى، كما قال العلامة الفوزان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة مسألة عصمة الأنبياء، الشيخ السعدي جعلها قاصرة على مسألة، قال: فيما يبلغون عن الله، الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، أي لم يتحدث عن مسألة عصمة الإنبياء مطلقا، بل تكلم عن مسألة مخصوصة معلومة وهي فيما يبلغون عن الله. وهذه التي قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله: الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال شيخ الإسلام: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها أو يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال: والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. وهذا النوع من العصمة هو الذي قصده الشيخ السعدي رحمه الله في هذا المقام، لهذا قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. وكما قال العلامة الفوزان رحمه الله وحفظه، قال: أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته. قال: لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلامها عن العصمة المتعلقة بالتبليغ: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أولا؟ هذا هي الإشكالات أو المسائل التي يتكلم عنها الناس أو التي تكلم عنها الناس في مسألة عصمة النبي. لكن من باب التنبيه وتكرير المسألة، أن الشيخ السعدي رحمه الله تكلم عن مسألة مخصوصة وقع فيها الإجماع بلا خلاف، وهي مسألة أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. فالحاصل أن أنبياء الله جل وعلا وأن رسل الله سبحانه وتعالى معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة، فهذا مما هو بلا خلاف. أنبياء الله جل وعلا ورسل الله جل وعلا معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة، فكما قال السفريني رحمه الله، قال: ولو قلت لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب، ووجوب وصفهم بالأمانة التي هي ضد الخيانة، قال: والضدان لا يجتمعان. فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا، وهو مطابقة أخبارهم للواقع إيجابا وسلبا، إذ لو جاز عليهم الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة المنزلة. وهذا كلام النفيس لسفريني رحمه الله الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. لهذا قال شيخ سعدي: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، فحق الأنبياء أن يحبوا، فيجب الإيمان بأنبياء الله جل وعلا، كما يجب الإيمان بما جاء به أنبياء الله جل وعلا مع محبتهم وتعظيمهم. وهذا الأصل المحبة والتعظيم ليكون صحيحة إذا كان شرعية، إذا كان شرعية. وبيانه سبق الكلام عن مسألة محبة وتعظيم الأنبياء في تعليقنا على كتاب التوحيد. ثم قال بعدها رحمه الله: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. فما سبق مما ذكره الشيخ رحمه الله هذا كله ثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم قبل هذه الجملة عن الإيمان الإجمالي، وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وبكل نبي علمنا أو لم نعلم. لهذا قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذا يدخل في مسألة الإيمان الإجمالي. وثمة إيمان تفصيلي، لأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن هذا يجب علينا أن نؤمن به. ثم تكلم بعد هذه الجملة عن الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن ذكرنا في ترجمة هذا الأصل الثاني. فتكلم عن الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين للجن والإنس على حد سواء، فيجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام. لهذا قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبه ختمت النبوة وأعطاه الله جل وعلا الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. وهذا لهذا قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ثم قال بعدها رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع. بدأ في الكلام عن مسائل متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن إيمانا عاما مجملا وإيمانا تفصيليا فيما أدركه. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل كما قال ابن أبي العز الحنفي قال: فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة. قال: وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم قال: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عند سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. قال: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. فهذا التفصيل ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله حال تعليقه على الطحاوية، فيه بيان نفيس لهذه المسألة التي قال فيها الشيخ السعدي: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. فبين ما تعلق بما ينبغي أن يعرف جملة وما ينبغي أن يعرف من جهة التفصيل، وهذا بيان نفيس. والتفريط في هذا الأصل التفريط في هذا الأصل وهو معرفة جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. التفريط في هذا الأصل له أثر عظيم جدا. اسمعوا إلى قول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال المؤصل إلى معرفته أو الموصل إلى معرفته. قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثانيا قال رحمه الله تعالى: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. فمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. لهذا قال: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمس. ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. وانتهى كلام الشيخ صالح رحمه الله في هذه المسألة. فمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا الكلام فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وفي أفعاله، وهذه هي الخمسة التي قصدها بالكلام رحمه الله تعالى. ثم قال بعدها: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، أي كملت وختمت به النبوة، وهذا مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أي أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وختم الرسالة من باب أولى وهذا فيه أحاديث كثيرة وآيات، منها قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أي ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة. وهذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وختم النبوة هو ختم للوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله جل وعلا فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي كان بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى منزلة النبوة، وهذا يدخل في عدم تصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا كفر كما قال الشيخ صالح آل الشيخ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتمهم، هذا لا يعارضه نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد، أي نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام هذه كانت قبل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل فالنبوة السابقة ملازمة له عليه السلام عيسى، لكنه يأتي مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا للصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما عليه الصلاة والسلام، وقال في ذلك: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهذا شاهد على هذه المسألة حتى لا ينازع بها ما في مسألة ختم النبوة. أما الجهة الثانية فيما تعلق بمسألة النبوة فما يدخل في هذا الأصل، فقال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. فالشيخ أدخل مسألة الإيمان بالكتب، أدخلها في مسألة النبوة والرسالة، لأن الذي يؤمن بالرسول الكتب تابعة لمسألة النبوة، لأن مما تقع به النبوة الكتاب، أي من الأنبياء من أوحى الله جل وعلا عليهم يوحى إليهم بكتاب. لهذا مسألة الكتب، إثبات الكتب، هذه ليست لجميع الرسل بل لبعضهم، لهذا قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. لهذا كان الإيمان بالكتب هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهذه ملحقة، لهذا ألحقها أو أدخل مسألة ركن الإيمان بالكتب في ركن الإيمان بالرسل. قال: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي، وهذا الوحي هذا الوحي هو القرآن والسنة، لهذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل به للنبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: كتاب وسنة. لهذا قال الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، على القول بمرجع الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ألا أوحى الله عز وجل به إليه. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا كله شاهد على أن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الكتاب والسنة. قال: ألفاظها ومعانيها، ألفاظها ومعانيها، فما صح فالألفاظ والمعاني كلها وحي، ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله وحي من الله جل وعلا. لهذا قال ربنا جل وعلا، قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. فهذا شاهد على هذه المسألة، وهي مسألة اللفظ والمعنى. أما الجهة الثالثة وهي ما لا يتم هذا الأصل إلا به، قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، أي حظ الناس بمسألة الإيمان فيما تعلق بمسألة النبوة هذا بقدر تفاوت حظهم في مسألة العلم والعمل. قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وهذا شاهد على تفاوت الناس في مرتبة الإيمان بمسألة النبوة، فالناس متفاوتون، فثمة قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، وما زاد عن هذا الواجب تكلم عنه الشيخ. لهذا قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، أي أن الناس متفاوتون من جهة العلم ومن جهة التصديق ومن جهة الاعتراف ومن جهة العمل، لهذا الناس متفاوتون في هذه المسألة. ثم قال بعدها: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. فالإيمان بالملائكة لأن مسألة الرسالة حصلت بهذا، قال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فالوحي بواسطة الملائكة هذا ثابت، لهذا قال: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل، لأن ثمة نوع من الوحي وقع بواسطة الملائكة. فمثلا القرآن كله أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك، فهذا أصل عظيم. فبإجماع أهل السنة أن القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كله من أوله إلى آخره بواسطة جبريل، فلم يحصل له شيء من القرآن إلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فكان الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بمسألة النبوة والقدر، لأن مما جاء في مسائل الوحي الإيمان بالقدر، فهذا من المسائل، لأن القدر هو فعل الله جل وعلا، والله جل وعلا فعال لما يريد. لهذا ذكر مسألة الإيمان بالملائكة ألحق مسألة القدر أيضا بمسألة النبوة. فثم تكلم عن الجهة الرابعة وهي من تمام الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، فكما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. هذه مسألة نفيسة جدا. من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لأن الدليل العقلي السليم لا يمكن أن يعارض شريعة الله جل وعلا، لأن الشريعة تأتي بالمحارات ولا تأتي بالمستحيلات، فلا يمكن أن يعارض عقل شرعا إذا كان سليما. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كتب كتابه النفيس درء تعارض العقل مع النقل، فإذا عارض عقل النقل فهذا دل على سفه ذلك العقل، لأن العقل السليم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يعارض وحي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد جبل العقول على سلامتها، وسلامة العقل ألا يعارض شرع الله سبحانه وتعالى. لهذا من سفه عقول الناس أن يعارض الناس شرع الله جل وعلا بعقولهم. فإذا رأيتم الرجل يعارض الوحي بالعقل فاعلموا أن هذا شاهد على سفه فيه، وهذا شاهد على سوء عقله، وشاهد على سوء تعامله. لهذا قال: من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لا يمكن أن تقوم حجة لعقل ما في معارضة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، سواء كان من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما لا يقوم دليل النقل على خلافه، فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وهذا واضح. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيه ما ينفي وجودها، وغير النافع من المذكورات كما قال رحمه الله ليس فيه ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. هذا الذي ذكره في هذه المسألة المهمة، وهذا الأصل الثاني المتعلق بمسألة النبوة، لعلنا نقف عند هذا القدر على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا مع الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.